صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضر. هكذا قال عباس العقاد في عدم رضا الإنسان بما قسمه الله تبارك وتعالى له. عدم رضا هذا قد يقوده إلى الانتحار الذي أصبح ظاهرة تعم معظم المجتمعات الآن، وهذا ليس بغريب، لكن الأغرب في الموضوع أن هذا الانتحار يعم الأمة الإسلامية، يأتي تحديدا على مصرنا الحبيبة، ونرى كل يوم ونقرأ ونسمع عن هذا ينتحر وتلك تنتحر. ترى ما هي ظاهرة الانتحار وما أسباب هذه الظاهرة، وما الفرق بين من ينتحر تخلصا من الحياة وبين من يحاول التخلص من الحياة حبا في لقاء الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم هذا وذاك؟ هل هنالك أسباب نفسية ودوافع اجتماعية ودوافع عصبية خلف المنتحر؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضرتكم وبعد نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين كل في مجال تخصصه، الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا بك.
مرحبا بوالد.
الله يحييك.
بارك الله فيك. ومعنا أيضا من حسن الطالع إضافة حقيقية لبرنامج القضية ومقدمة الخبير الدولي في علم القيادة والاتزان معالي الأستاذ الدكتور رضا طعيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك دكتور رضا.
ربنا يسعدك.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. يعني بارك الله فيك، شرفت البرنامج.
الله يكرمك.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. معنا الدكتور ابو انس، يعني ضيف قديم في البرنامج، لكن هذا اول لقاء بيني وبين حضرتك في البرنامج.
نعم.
القضيه.
نعم. نعم.
عليتنا في البرنامج.
ربنا يعلي قدرك ويشرح صدرك ويحفظك.
ربنا يرضى عليك، ربنا يبارك فيك دكتور. الله يكرمك. دكتور سيد البشبيشي، كثرة ظاهرة الانتحار بداية، هل اصبح الانتحار ظاهرة في بلاد المسلمين تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله تعالى واستعينه، وأصلي وأسلم على محمد آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني أشكر لك أخي الحبيب هذه التقدمة الطيبة، ذكرتنا بهذه الأبيات المهمة جدا خاصة في تقدمة مثل هذا الموضوع. كذلك يعني أشكر لك ولإدارة هذه القناة تشريف أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور رضا طعيمة معنا، منور معنا طبعا هذا اللقاء والاستديو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على لسانه ما ينفع به الأمة. اللهم آمين.
ولكن
اللهم آمين. دعني أحتجل المرة الثانية على كلمة ظاهرة.
لما؟
اسمح لي.
نعم. أسمح لك.
لأني فعلا يعني على قناعة أنها
ليست ظاهرة.
لم ولن تكون ظاهرة في مجتمعات المسلمين. يعني يمكن أن تتحول إلى ظاهرة في مجتمعات غير المسلمين.
تمام.
أما في المجتمعات المسلمين أنا يعني أرى ذلك أنها لم ولن بإذن الله تبارك وتعالى تكون ظاهرة بيننا. لماذا؟ لأن المسلم آمن بالله تبارك وتعالى ربا.
تمام.
وآمن بقضاء الله عز وجل وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. المسلم يعيش على هذا النهج وعلى هذا المذهب والمبدأ العظيم في حياته، ولذلك هو يرضى ويسلم دائما بقسمة الله تبارك وتعالى حتى يكون أقوى الناس كما وعده سيد الناس عليه الصلاة والسلام. يعني ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فكل مسلم يتمنى أن يكون فعلا بهذا الوصف العظيم الذي جعله له محمد عليه الصلاة والسلام.
يعني ليست ظاهرة.
ليست ظاهرة.
ما بالنا نقرأ ونسمع، تعالوا الدكتور ده واجه حضرتك مرة ثانية، ما نقرأه ونسمعه عن كثرة المنتحرين هذه دكتور، تشكل ظاهرة أم لا تشكل ظاهرة من مصادرك الخاصة؟
هو طبعا الحقيقة احنا في مجتمعنا العربي او المجتمع المسلم، انا اقول مجتمعنا العربي اعني المسلمين والمسيحيين. فاحنا في مجتمعنا العربي الحقيقة لا نمثل تماما اي نسبة بالنسبة للنسب اللي في الصين او النسب اللي في الهند او النسب اللي في اليابان. لان هناك مفاهيم مختلفة تماما تجاه قضية الانتحار في هذه البلاد. احنا عندنا الانتحار حرام، هو عندهم تكريم. يعني لما الراجل يموت
عندهم تكريم؟
تكريم طبعا. يعني مثلا المرأة في اليابان لما جوزها يموت لو شربت السم بجواره وماتت فهي ستكرم مدى الحياة لأنها استطاعت أن تفارق الحياة باختيارها مع هذا الزوج الذي عاشت معه سنين. طبعا أنا كل ما أحكي الكلام ده لأم أحمد تقول لي أنت حر.
مع نفسها تشرب سم براحتها
يعني. يعني أقول لها
فهمت أن زوجها يموت ولا هي ماتت برضو زوجها يشرب سم ولا زوجها؟
ممكن لا بيحرق نفسه.
بيحرق نفسه.
بيحرق نفسه حاجة ما
شرب السم.
طبعا إحنا الحمد لله ما عندناش كده خالص. زوجاتنا بنحبهم وبيحبونا و...
لا لا لكن دوافع الانتحار قد تكون لا تكون عند الزوجة فقط. سأتي لمحطك لأسباب الانتحار. دكتور أبو أنس كل يوم نقرأ فلان ألقى بنفسه غرقا، فلان وضع نفسه أمام القطار، فلان ألقى بنفسه من فوق العمارة فوق المنزل، مع أن الكل مسلم بالفعل. أنا أود أن تناول الانتحار كظاهرة بين المسلمين وغير المسلمين من الديانات الأخرى كظاهرة إنسانية، كيف تقيم هذه الظاهرة؟
لا هو يعني صراحة هي فعلا انتشرت وازدادت في الفترة الأخيرة. ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم أجمع.
ما أسبابها يا دكتور؟
أسبابها كثيرة جدا. أول سبب من هذه الأسباب ضعف الوازع الديني والإيماني الذي يعني يعتري بعض الناس في فترات الضعف التي تحيط بهم.
تمام.
إما من الناحية النفسية والأمراض النفسية كما تعلم، وأكيد فضل الدكتور سيبين هذا الأمر. الأمراض النفسية منتشرة جدا.
سيفيض فيه الآن.
نعم نعم منتشرة جدا بيننا.
نعم.
ولذلك يعني حتى في بعض الناس قالنا من الأطباء النفسيين قالوا يا جماعة ما تسيبونا نشتغل. لا طبعا هو مش كلهم عايزين كده، هم يتمنى أن المريض اللي يروح له يعني ما يوصلش لمرحلة انتحار يعني أو يفكر في الانتحار. طيب في دي نقطة. النقطة الثانية إذا ضعف الدين والإيماني أولا، ثانيا الإعراض عن ذكر الله عز وجل، ودي مصيبة ومسألة خطيرة جدا. إن الإنسان لما تعتريه فترة ضعف شوية زعلان من شيء معين، حصل عنده حالة من الكبت أو الاكتئاب أو اليأس بسبب موقف معين مر به، فارق حبيبا لديه، حيلة بينه وبين الوصول إلى زوجة يحبها، الأمور المعيشية، لأن في بعض الناس سمعتهم من أيام بيقولوا أن مسألة الأمور المعيشية ابعدوها خلص عن موضوع الانتحار. لا ده هي أساس دلوقتي موجودة. سمعنا ورأينا أبا مثلا يقتل أولاده ثم يقتل نفسه لما يقرأ بعده هو نفسه كتب خطابا يبين فيه الأسباب التي دعته إلى ذلك، فتجدها معظمها أسباب معيشية، أن الرجل مش قادر يقوم ببيته ولا بأولاده أو كذا، ويخشى أن يعيش الأولاد حالة الفقر في حياتهم من بعده، فقال خلينا ريحهم وريح نفسي أو تفكيره هكذا. طيب إذا القضايا المتعلقة بالنفسيات اللي بين الناس وبعضها والمعاملات بين الناس وبعضها، هذا جانب. الجانب الثاني جانب معيشي، الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. أنا لماذا يعني أريد أن أركز عليه؟ لأن ذكر الله عز وجل يعني تستروح به النفوس.
طيب لا المسلمين ربما لا يدينون بإله أصلا ولا يؤمنون بإله.
نعم. نعم.
دكتور ده طعيمة باعتقاد حضرتك كخبير دولي في علم القيادة والابتزاز، ما الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الانتحار أو التي تدعو المنتحر إلى ذلك؟
هو يعني رقم واحد
بغض النظر عن عنصر الدين.
نعم بالتأكيد.
هو ده نستطيع أن نغض الطرف عنه أصلا، لكنها ظاهرة إنسانية الآن.
نعم. كله بالتأكيد. وبعدين إحنا لازم نؤمن بأن الإسلام جاء للإنسان ولم يأتي للمسلمين فقط.
نعم.
الحق تبارك وتعالى في آيات كثيرة تحدث مع الإنسان وعن الإنسان ويخاطبه، يا أيها الإنسان ما غرك إلى آخر الآية.
نعم. نعم.
فيعني حينما نقول إنسان فلابد أن يعلم الجيل القادم أن الإسلام رسالة إنسانية راقية جدا 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 جاءت تنهض بهذا الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها.
طيب ما الذي يدعو غير المسلم للانتحار؟
يعني هو طبعا عندنا أسباب. رقم واحد لابد أن نؤمن أن هناك بعض نقص في الهرمونات وبتحتاج إلى طبيب نفسي يقوم بالتعويض وصف بعض العلاج الطبي مثل سيروتونين. ده له دور كبير جدا جدا حينما يعني يكون هناك نقص في جسم الإنسان منه. بيأتي بقى باضطرابات عقلية واضطرابات عصبية، وبيأتي بالهلاوس، وبتأتي بقى بتأتي حاجات صعبة جدا جدا يعني. فده رقم واحد. فهو بيبقى مثلا إما أنه لم يفهم، وده على المسلمين وغير المسلمين ممكن أن ده يحدث لهم. فدايما انا اقول يا جماعه اي حد يشعر بمثل هذه الامور يذهب الى طبيب، مش لشيخ.
تمام.
يذهب الى طبيب، لان الطبيب الطبيب لديه العوض العلاجي المتخصص من خلال ده دكتور أمراض نفسية ودارس هذا الأمر، فمش عيب أنك تروح للطبيب النفسي.
طيب هذا السبب الثاني مثلا؟
ده السبب الثاني، وهو ضعف الإيمان والضغوط التي يعني لا يستطيع هو أن يتحملها نتيجة
اشتركتما في الإيمان
نتيجة ضيق تفكيره، نتيجة ضيق تفكيره، لأن كلما اتسع الفكر اتسعت الحلول. كلما اتسع الفكر عند الإنسان اتسعت الحلول الإنسان، فبيستطيع الإنسان الذي هو قد أصبح متفتح الفكر، والتفتح بيأتي بإيه؟ بيأتي بالثقافة، بالتعليم، بالتدريب. بيأتي التفتح بإيه؟ بالمعاملة مع المثقفين.
طيب لا بقى أنا أخذ من كلام حضرتك من الثقافة والتعليم. ابنة أونيسيس كان يعني يمكن أغنى رجل في العالم، وهي لا يعوزها شيء اجتماعيا ولا ماديا، وأقدمت على الانتحار. كيف تفسر هذا؟ تفضل ناخذ دكتور خالد ونعطيك دكتور رضا.
أنا قرأت مقولة كانت لنابليون بونابرت. كان يقول إيه؟ كان يقول لم أرى ستة أيام سعيدة في حياتي.
عجيب.
شوف هذا الرجل اللي يعني إيه ملك الدنيا في زمانه كما يقال، يعني لم يرى ستة أيام سعيدة.
طب هو فاضي يطلع أصلا وعمال يدبح ويقتل يمين وشمال ويستعمل
لكنه يعيش
ويغزو
لكنه يعيش سلطان زمانه. صحيح ولا لا؟ فكان يمكن
الشاهد ماذا هنا؟
الشاهد هنا الفراغ الروحي كما يسمى، او الفراغ
ضعف الايمان،
الفراغ الايماني. لا مش ضعف، ما كانش في ايمان اصلا يعني عنده.
يعني من على ديانته
بالضبط،
على
دينه. فهذا كله يدعو الى ماذا؟ يدعو ان يرى الحياة كئيبة من حوله، يرى الوردة حنظلة، يرى الحديقة صحراء قاحلة، يرى الحياة سجنا لا يطاق، مع الرغم من انه اوتي من الامكانات المالية والوجاهة الاجتماعية وغير ذلك.
صحيح
صحيح ولا لا؟
صحيح.
لكنه لم يستشعر هذا في نفسه، ولذلك انت حضرتك حتى الان تستغرب تقول في ناس من اغنى اغنياء العالم لكنهم
الانتحار.
نعم ينتحرون او يفكرون في الانتحار. انسان اوتي من الشهرة حتى يعني بلغ
طبقت الافاق، طبقت يعني الافاق. هتلر يروى انه انتحر، روميل يروى انه انتحر. حبذا لو اضفتنا بهذا وابنة أونيسيس ايضا انتحرت وهي لا يعوزها اي شيء بالمرة. هو صحيح يقول الشعر ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقية والسعيد. كيف تجمع بيت الشعر هذا وبين المنتحرين؟
نعم،
مما لا يعوزهم شيء اجتماعي.
هو لابد ان احنا نؤمن في البداية ان هناك شيء يسمى السعادة وشيء يسمى اللذة. فهناك اناس يعني ناس عاشت من اجل اللذة، وبعد ان ضاقوا باللذة زرعا فوجدوا ان هذه الحياة لا تساوي شيء، فقرروا الرحيل منها باختياراتهم، لانهم عاشوا في اللذة ولم يعيشوا في السعادة. لان احنا عندنا الناس اللي هي قادوا العالم، عنده مثلا شهوة الرئاسة، في ناس تانية عندها شهوة الانتقام، في واحد ثالث عنده شهوة الذبح، في واحد ثالث عنده واحدة عندها شهوة المال كذا حضرتك. نعم، فده بيسمى القوة المتصارعة في داخل الإنسان، بتؤدي إلى بعض الاختيارات. قد يكون هذا الاختيار في قتل لنفسه، وقد يكون هذا الاختيار في سمو لنفسه في الحياة الدنيا.
تمام.
فهؤلاء الذين يعني قاموا يعني ابنة أونيسيس، هذه الإنسانة التي جمعت يعني المال بما لا يصدق عقل، يعني مفاتيح قارون يعني على رأي البول. هذه البنت لماذا ماتت على شاطئ وهي يعني قد يعني شربت كثير من الحبوب
أوفردوز؟
نعم،
جرعة زيادة.
نعم، طبعا هي قتلت نفسها لأنها لم يكن هناك الطاقة الروحانية التي تساعدها على استقبال صدمات الحياة. كلما ازدادت فينا الطاقة الروحانية، يعني إيماننا بالله تبارك وتعالى، محبتنا لربنا سبحانه وتعالى، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إحنا كمؤمنين، كلما ازدادت كإشراقات نور، هذه الإشراقات تقف حجر عاسر أمام اختراق اليأس أو الإحباط
أو الاكتئاب
أو لكي يدخل جسد، هي تقف أمامه حائط،
جهاز مناعي قوي.
فهؤلاء ليس لديهم جهاز مناعي لأنهم عاشوا في اللذة ولم يعيشوا في السعادة، والحق تبارك وتعالى يقول أما الذين سعدوا ففي الجنة. فالذي يعيش في الجنة لابد أن يعيش فيها في الحياة الدنيا. فالمصلي يعيش في جنة العبادة فيعيش في جنة الجزاء في الآخرة، الذاكر يعيش في جنة الذكر فيعيش في جنة الجزاء في الآخرة. فلابد أن أعيش أنا في جنة الرحمن في الدنيا، اللي هي جنة الطاعة وجنة تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى فينا، حتى نكون في جنة الآخرة. فهؤلاء حرموا من جنة الطاعة.
جيد. جميل. طب دكتور رضا، كلام الدكتور دكتور سيد كلام دكتور رضا طعيمة جميل ورائع وأصدقه، لكن ينتعب على المؤمنين المسلمين الموحدين بالله سبحانه وتعالى، بيد أن الأمر لا يسير على وتيرة واحدة، منهم مثلا البوذي الذي ينتحر، الملحد الذي لا يؤمن بوجود إله أصلا ينتحر. كيف تفسر هذا؟ هل بالفعل لضعف القوى الروحانية عنده ولأنه غير مسلم أم ماذا؟
نعم، هي المسألة تخضع لقضية الإيمان في الحقيقة. يعني حتى يعني حضرتك في البداية قلت نتكلم فيها ونتناقش فيها ليس من الناحية الدينية في الأول، من الناحية النفسية أو كذا،
ولهذا أردت بالحديث
في هذا. لكن هي في نقطة يعني مهمة جدا، مسألة الإيمان لازم نرجع لها، لازم نلف ونرجع لها مرة ثانية.
هذا ما قصدت بالفعل في اللقاء، أننا يعني لا فكك من الحديث عن الإيمان.
نعم.
حتى عند غير المسلمين برضو لم يكونوا مؤمنين على طريقتهم أو على ديانتهم أيضا.
بالضبط.
طيب دكتور سيد، من مرصدك الخاص كداعية جبت كثيرا من بلاد العالم شرقا وغربا، طبيعة النفس البشرية تخاف من الموت، صح ولا خطأ؟
سيدنا
رأي
نعم.
فكيف يقدم المنتحر على الانتحار؟
أنت ذكرتني بارك الله فيك بموقف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
تمام.
طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسمع ويقرأ هذا الحديث من الوهلة الأولى يظن أن المسألة مسألة أماني، يعني حضرتك أو أنا أو الدكتور أو أحد الآن وهو جالس كده يا رب أنا أتمنى لقاءك، أو حتى أعماله نفسها تدل على أنه يتمنى لقاء الله عز وجل. لا، ليس الموضوع لا يقف عند هذا، ولكن الموضوع يتعلق بالإنسان هو على فراش الموت. الإنسان هو على فراش الموت ساعتها، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه،
يعني مش في الحياة.
لا،
نقول نروح ننتحر عشان ربنا بقى
الحياة. أي مؤمن يقول أحب لقاء الله، صح ولا لا؟
ويرمي نفسه في النيل وينتحر.
هو لا، حتى إن لم يتخلص من حياته، لكن هو نفسه يحب لقاء الله لما سيجد عند الله من النعيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
يعني وضح، أنت خيبت أحب لقاء الله ساعة موته،
ساعة الموت، ومن كره لقاء الله ساعة الموت كره الله لقاءه. ولذلك أمنا عائشة، أمنا عائشة قالت إيه؟ قالت يا رسول الله، لما سمعت الكلام في الأول قالت كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت.
جميل.
وهنا نستطيع أن نقول ليس كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كرهوا الموت، منهم من كره الموت ودعا إلى ذلك، ومنهم من أحب الموت ودعا إلى ذلك. سبحان الله القدير. لكن في النهاية التقى الاثنان على هدف واحد،
حب لقاء الله
وفي طريق واحد، وهو الوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى نعيم الله تبارك وتعالى في الآخرة. الاثنين عايزين يمشوا في نفس الطريق. لكن هذا يكره الموت، لماذا؟ كما قيل لأحدهم طلبت الموت، قال لا، لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من فوت الدهر. إذن هو عايش ليه؟ عايز يطول في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في هؤلاء؟
خيركم من طال أجل،
خير الناس من طال عمره وحسن إيه
عمله.
إنما الثاني زي سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إيه؟ كان يقول الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب. لأن أنت مش هتروح الجنة إلا لما الإنسان مش هتروح الجنة لما يموت، لازم يمر على الموت يعني. فهؤلاء فهموها كذا، وهؤلاء فهموها كذا، لكن في النهاية كلهم كانوا إيه؟ مشتركين في هذه القضية اللي هي اللي كان بيتكلم فيها الدكتور الآن، اللي هي قضية إيه؟ السعادة تأتي بالتلذذ بطاعة الله، أنك تعيش في جنة الحسنات. الذي ثابت بن قيس الأنصاري كان يدعو لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يتحدث عن موسى بن عمران أن الله في قبره مصليه، فثابت بن قيس أخذته فكر في الموضوع فبدأ يدعو الله تبارك وتعالى يقول اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لعبدك ثابت.
تمام.
شوف وصل لحد فين. وذلك شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله كان يقول إيه؟ الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
جميل. عند الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الأستاذ دكتور رضا طعيمة كخبير دولة في علم القيادة والاتزان، هنالك مثلا من ينتحر بسبب كلمة، وهنالك من ينتحر بسبب موقف، وهنالك من ينتحر بسبب عدم وجود لقمة العيش. هل في يعني كلهم يشتركون عندك تحليلا نفسيا داخليا اجتماعيا، أم لكل صنف مميزات وعيوب؟
لا، هو طبعا كعلم القيادة والاتزان بيتكلم ان كل انسان له خصوصياته التي ادت به الى الانتحار.
بس عموما كل ما فهم في اتزان
بالتأكيد،
ما عندهمش اتزان
بالتأكيد. اتزن حينما يتزن الإنسان وتقابله صدمات الحياة التي لا طاقة له بها.
أيوة.
حق تبارك وتعالى يقول في النص القرآني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فالتحمل الطاقة التحملية عند الإنسان قد يضعف الإنسان قليلا، ولكن لا مانع في هذا الوقت الإنسان حينما يكون مخلص يفزع إلى الله تبارك وتعالى. نعود بقى لسؤال حضرتك.
بس أنا أختلف مع حضرتك يعني بعض الاختلاف في مسألة الطاقة هذه، ناخدها في استطراد جانبي. إدارات الدكتور أنت معنا أيضا بك، خلوا الحوار جماعي يكون أفضل. مسألة الطاقة أنا أتصورها كان هي لغوية، هو ما يستطيعه الإنسان لكن بمزيد من العناء والتعب. بالدليل مثلا على الذين يطيقونه أفئدة طعام مسكين، فهو يتحمله لكن بمزيد من العناء. أما فيما يتحمله الشخص في حد ذاته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا في الوسع يتحمله الإنسان وفي الطاقة وفي فوق الطاقة بقى.
نعم، هو ده اللي ربنا تبارك وتعالى قال اللي هو فوق الطاقة بقى،
اللي بينتحر بقى بيبقى عنده ايه بقى،
هو اللي في نص في الذي طلب منه ان يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
هو ده المنتحر.
نعم، هو ده الشخص الذي لم يفزع الى الله تبارك وتعالى انما فزع الى الشيطان. الشيطان يؤس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، بمعنى انه يذكرنا دائما بالمفقود وينسينا نعمة الموجود. دائما يذكرك بالعجلة اللي بتنام بتاع العربية وينسيك ان العربية فيها مطور وان العربية جميلة والعربية شيك وبيتك جميل ولادك حلوين وانما في فلوس معرفتش تجيب بقى العيش، فيكتئب بسبب الفلوس وينسى كل النعم. فالشيطان دوره انه ييأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، فيذكر الناس بالمفقود وينسي الناس نعمة الموجود. فهؤلاء الذين يقدمون على الانتحار بسبب الكلمة، كثير من الناس يعني الحكماء يتكلمون أن جرح اللسان يعني أقوى بكثير من جرح الأسنان. فجرح اللسان يؤدي بالإنسان الموت، قد تقتل فيه طموحاته، تقتل فيه أحلامه، تقتل فيه أمانيه، تقتل فيه رؤيته المستقبلية المشرقة لهذه الحياة بشكل وضاء بسبب كلمة قد يقولها إنسان ممكن قاصد أو غير قاصد. ولذلك أنا دائما في الدورات في علم القيادة والاتزان اللي أنا أعملها للأب اللي بيربي مراهق أو بيربي ابن، بعلمه بقول له خلي بالك اللي أنت بتربيه ده أنت هتقدم يا إما أن تقدم بوكي شوك للحياة يا إما أن تقدم بوكي ورد للحياة.
تمام.
فنعود بقى إلى الكلمة سريعا، فنهتم جدا جدا الكلمة اللي احنا بنقولها دي ممكن تجعل إنسان يصل إلى درجة من اليأس والإحباط والعياذ بالله فينتحر. برضو عندنا أحد أسباب الانتحار في وقتنا الحاضر هو الإعلام. الإعلام له دور كبير جدا جدا في اليأس والانتحار، نتيجة إن حضرتك يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله دائما يطلع مذيعين يتكلموا إن البلد خربانة والبلد ما فيهاش ومصانع واقفة وعمال مش لاقيين ياكلوا و و و و و في الوقت اللي فيه أماكن تانية هو ممكن يشير عليها هؤلاء العمال سيجدون في هذا المكان عمل. عندي طريقة رصف، احكي لي عندي مستشفى بنات، قول لي عندي ناس اتعالجت وخرجت سليمة، قول لي
يعني لا تنظر الى النصف الفارغ من الكوب وانظر الى النصف.
في جيل طلع يأس الناس من رحمة ربنا تبارك وتعالى وبدأ ان هو يبرز فقط القبح المجتمعي ولم يبرز فقط يعني مثلا
لا مش مسألة القبح المجتمعي دكتور يعني حتى بغض النظر عن السلبيات لكن نتناول بعض الفاصل. من المنتحرين من يعاني بالفعل معاناة شخصية ليس بسبب الإعلام أو بسبب كلمة تقال، هو يعاني من ضنك الحياة سواء كان فكريا وثقافيا أو عسكريا، وإلا الأغنياء ينتحرون، القادة ينتحرون، العظماء ينتحرون.
يعني
نكمل بعد هذا الفاصل ونقطة أخرى أيضا دكتور سيد مع حضرتك نبدأ بها الحوار. الانتحار إنهاء للحياة، وإنهاء الحياة بقدر الله سبحانه وتعالى، فلما يعاقب المنتحر على أنه أدى قدر الله عز وجل؟ لكن بعد هذا الفاصل ابقوا وكونوا معنا.
سنعود عدنا.
شهدنا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية، موضوعنا هو الانتحار. أما ضيفي الكريمان الداعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي، مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
مرحبا السيد،
بارك الله فيك. والخبير الدولي في علم القيادة والاتزان المعالي الأستاذ الدكتور رضا طعيمة، مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور رضا.
الله يبارك
فيك. لك خطاب مختلف يا دكتور رضا، بتتكلم كده غير الدعاء يعني.
لا ما هو انا كنت حريص زمان ان انا
دايما الدعاء طالعين. انت حضرتك بتتكلم وبتعمل ليه؟ هل مقصود ولا
لا؟ دي السنة. نعم، كان صلى الله عليه واله وسلم لديه مهارات التعبير والحركة التعبيرية، فكان يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم، لانه لم يرد صلى الله عليه وسلم في السنة، ولذلك تلاقي الشيخ ابن باز يقول وآلي وسلم، ابن عثيمين وآلي وسلم.
مش السنة اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله، الشيخ الألباني وآله، كل علماء السنة الأفاضل الكبار اللي فاهمين السنة ما يسيبش وآله.
كان الرسول بيستعمل برد لانجويتش عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهان وأشار، اسمها الحركة التعبيرية،
وشبك أصابعه
وشبك أحسنت في مواقف، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فالأداء التعبيري الحركي دي سنة النبي. طب الناس اللي بتقعد ومشبك أصابعه وحطت إيده على كرشه وهو بيفسر عن النبي حديث أو ده مخالف السنة، نات نبي عن تشبيك الأصابع، زائد من السنة الأداء التعبيري الحركي كالخيال التشويقي مثلا، أتدرون أتدرون،
وكان يشير بجمع يده هكذا
فالأداء ده مش ده، دي السنة، واللي ما يعملش كده في أدائه يبقى معرفش للحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتحدث
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طرحت عليك سؤال قبل الفصل، الانتحار قدر الله عز وجل، لأنه انتهى الأعمار قدر الله سبحانه وتعالى، فلما يعاقب المنتحر وقد نفذ قدر الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هو هنا يعني سؤال يعني يسأل لمن يريد الإقدام على الانتحار. أنت تريد الإقدام على الانتحار بإرادتك باختيارك، أم أن أحدا أكرهك على ذلك؟
أحد أكرهه على كده،
لك لازم تقتل نفسك؟
لا ضيقوا عليه المعايش مثلا.
طيب لكن هو باختياره. طيب أنت الآن لماذا
هو لماذا تعتقد المنتحر له اختيار أن ذاك؟
ما هو أصل في نقطة مهمة،
ده واحد بطلسم على عقلي خلاص وعنده اختيار.
لا أنا أرد الآن على اللي حضرتك ذكرته اللي بيحتجب القدر.
تمام،
بقول لك ربنا قدر لي كده، ربنا كتب لي أن أنا أموت منتحر، أنت زعلان ليه؟ وأنا لماذا أعاقب إن كان الله هو الذي قدر؟ فأنا بسأله بقول له طيب أنت الانتحار ده أقدمت عليه بإرادتك واختيارك وكسبك أنت، ولا في حد أكرهك على كده؟ في نص نزل من القرآن والسنة قال لك روح انتحر.
لا بإرادته. طيب
بإرادته. رقم اثنين، لماذا تعجلت وأخذت بمبدأ التخلص من الحياة؟ هل كنت تعلم ما كتب الله لك؟ وبعدين لما أنت تعتقد أنه قدر الله تبارك وتعالى هو اللي دعاك إلى هذا أو اللي حملك على هذا وتحتج به قبل أن يقع، فما طريق الهداية؟ قدر الله عز وجل.
سليم.
طريق الصبر على البلاء، أنت مبتلى.
نعم.
فكونك أنك تصبر على هذا البلاء أو المصاب الذي أنت عليه، هذا أيضا بقدر من؟ بقدر الله تبارك وتعالى. إذن هذا الشخص سلك طريقا ليس هو الطريق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله أندع العمل ونتكل على الكتاب، يعني نتكل على ما قدر الله لنا سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا المبدأ بالضبط اللي تعامل به سيدنا عمر الفاروق مع الرجل السارق الذي همه بقطع يده حدا، فقال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. هو ده الكلام
القدرية
تجي بها يعني قدر الله. فماذا قال عمر الفاروق الفقيه العالم رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. ما هو شرع ربنا ده مش
قدر الله سبحانه وتعالى.
اذا هي في نقطه جوهريه في المساله، بس عايز اختم بها النقطه دي مهمه جدا.
فضل.
متى يجوز ان احتج بالقدر؟
لا. طيب
يجوز الاحتجاج بالقدر بشرطين.
الاول،
الشرط الاول ان يكون الانسان قد فعل المعصيه او الكبيره او اي مصيبه المصائب وانتهت،
تمام
خلاص، ثم تاب الى الله تبارك وتعالى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد مثلا عمل معصيه وبعدين عايز يحتجب بالقدر دون ان يتوب ما ينفعش، لا يجوز.
تمام.
لا يجوز. ولذلك الحديث المعروف حديث المناظرة اللي وقعت بين آدم وموسى عليه السلام، قال موسى لآدم أنت الذي أخرجتنا وفعلت، فقال آدم أتلومني في أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ في نهاية المناظرة مين اللي فاز؟ سيدنا آدم بنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال إيه؟ فحج آدم وموسى. ليه؟ لأن سيدنا آدم فعلا وقع في المعصية وأكل من الشجرة التي
نهى عنها،
لكنه إيه؟
تاب.
لكنه تاب إلى الله فاحتج بالقدر بعد وقوع الشرطين، بعد وقوع المعصية وبعد توبته إلى الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك. أستاذ دكتور رضا طعيمة، من واقع متابعة حضرتك بالعلم القياد والاتزان، قرأنا من فترة طويلة شاب كان متفوقا في كلية اقتصاد علوم سياسية لكنه انتحر.
نعم.
كيف ينتحر، او تحليل حضرتك ليه الانتحار؟ لانه متفوق ويريد لغات كيف؟
هو الحقيقة هذا الشاب يعني تألمت كثيرا حينما علمت بانتحاره.
ما قصته؟
هو يعني من الحاجات اللي حصلت عندنا، يعني خلل في بعض، كان في الفترة السابقة كان في خلل ظاهر في التوازن الاجتماعي من خلال المهن، من خلال الوظائف، من خلال اللي هي العدالة الاجتماعية كانت مفقودة، وده كان له دور كبير جدا في السابق في انفجارات يعني عند الناس. الحقيقة هذا الشاب عبد الحميد شيت عليه رحمة الله، أسكن الله فسيح جناتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعله أن يجعل مثواه في عليين، لأني إلى الآن غير مصدق أن عبد الحميد انتحر، لأني يعني أعرفه وأعرف عقله. ممكن يعني أنا أقول كرضا طعيمة، أقول أن جاء له غيبوبة من وهو على الكوبري فوقع، غيبوبة سكر، غيبوبة أي حاجة يعني. عبد الحميد كان متفوق، كان أبوه وأمه بيشتغلوا في مصنع طوب، أبوه وأمه بتنقل الطينة اللي الأب بيحطها في قالب الطوب وبيحمله طوب على المقطورة وكده. واجتهد هذا الابن أن يكون نبراس جيد في العلم والمعرفة والمذكرة، وكان من أوائل الجامعة. ثم دخل ذهب إلى وزارة الخارجية في السابق طبعا، كلام ده يعني له 10 سنين
ليلتحق بها.
نعم، ودخل في الامتحان الخاص بالسفراء دكتور سيد، وطلع الأول على المجموعة. وبعد ما طلع الأول على المجموعة أخبر أنه الأول ولكنه غير لائق اجتماعيا.
أيوة هذه مشكلة،
غير لائق اجتماعيا. يعني أمي اللي هي نبراس حياتي، اللي اشتغلت علشان تصرف عليها توفر لي أجرة المواصلة اللي أنا هروح بها الجامعة، غير لائقة اجتماعيا. يعني بعد كده يعني طبعا كان في مفاهيم مغلوطة جدا جدا. أنا السنة دي مكرم في جامعة الأزهر، الحاجة زينب بتبيع خضار، هي استطاعت أن تربي 6 أبناء في جامعة الأزهر الشريف وهي تبيع الخضار،
ما شاء الله.
قبلت يدها أمام كل الحاضرين على المسرح، سيدة عجوز كبيرة في السن، فخور
بها، كلنا نفتخر بها.
خدت بال حضرتك؟ فعبد الحميد
فخر لهذا.
عبد الحميد يعني انا اقول ان عبد الحميد شتا جاءت له غيبوبه وهو بيمر على الكوبري،
ضعف شديد،
ضعف لا امي ام اللي نبراس حياتي وابويا، هم دول غير لائقين اجتماعيا، وهم دول اساسا عماد المجتمع المصري.
انا حضرتك بتكلم في الفاصل ان المجتمع والاعلام ممكن يوصل الانسان حتى انه يكره ابوه
كمان.
هذا طب دكتور سيد، لأن النقطة اللي أثارها أستاذنا الدكتور طعيمة في منتهى الخطورة بالفعل، وربما كلنا يعاني هذه النقطة. مثلا ابن أستاذ الجامعة لابد أن يكون أستاذا، وابن رجل الأعمال لابد أن يكون رجل أعمال،
وابن الممثل لاعب الكورة،
وابن لاعب الكورة لاعب كورة، وابن القاضي لازم يكون قاضي، وابن المستشار لازم يكون مستشار، وابن الوزير لازم يكون وزير، وابن الشيخ لازم يكون شيخ، ولا
برضه كده برضه
ما يشترطش
ابنك عايز يكون
لا ما يشترط
دي ما فيهاش وظيفه بالعكس ده يستحب انه ما يكونش شيء. اذا لهمت الامور من كل الجوانب على شاب متطلع كما اشار استاذ الدكتور رضا، ماذا يصنع؟
هو المطلوب منه
وابوه وامه لا يوفران له هذا، ولا بامكانهما ان يصنعوا له هذا المستقبل.
المطلوب منه ان يتذكر حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم،
هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يولد يتيما ثم عاش بعدها يتيما عليه الصلاة والسلام؟ النهاردة أكثر فئة في المجتمعات كلها بيداس عليها بالأقدام، مش الأيتام. تمام؟ فكأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلى كل هؤلاء، اليتيم والعاجز ولا أبوه فقير ولا أبوه مش عارف إيه، رسالة إليهم جميعا أن ارفعوا رؤوسكم واصنعوا لأنفسكم بفضل من ربكم تبارك وتعالى.
لكن في زمن الرسول ما كانوا يعيروا اليتيم ولا الفقير، كانوا يحتضن المجتمع، كان يحتضنه.
لا كان يعير، حتى جاء في بعض الروايات التاريخية وإن كان فيها شيء من الضعف، إن كل المرضعات التي الذين جاءوا ساعات عشان ياخذوا الأطفال الرضع تركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت حليمة أخذته لأنها لم تجد غيره في البداية. يعني في البداية أخذته لأنها كانت فتراح فاضية، خدت بال حضرتك؟ فهذا دليل على ايه؟ دليل على انهم ايضا كانوا يتعاملون مع انه نسيب في قومه عليه الصلاه والسلام، لكن عشان ايه؟ يتيم وفقير من ناحيه الماليه.
اذا مساله اللياقه الاجتماعيه دي موجوده من زمان يعني.
ولذلك
من يدفع له؟ انت فجرت قضيه مهمه خطورة بالفعل.
فالشاب هذا نقول له يا اخي اعمل انت وابذل انت واتق الله انت، ولا تنظر الى الماضي فقط، تقول كان ابي وجدي وانا عايش على حسهم، أو كانوا ضعفاء فقراء فأنا خلاص هلكت بسببهم. لا، أنت ستسأل عن نفسك أنت. طيب، ماذا قدمت أنت؟ ماذا بذلت أنت؟
هو بذل وتفوق حضرتك، لكن من بيده الاختيار لا يختار.
لن يستمر الحال على ما هو عليه، سيأتي اليوم الذي تفتح فيه أو تفتح فيه طاقة أمل كبيرة جدا بفضل من الله عز وجل أمامه، وسيتذكر ساعتها زي ما غيره تذكر. احنا كتير مننا جدا عشنا ايه يعني كانت حياتنا بداية ايه سبحان الله. لكن لما تجلس بعدها تتذكر تقول سبحان الله هو ده الصبر هو ده الصبر على
صحيح.
على البلاء.
نعم استنى دكتور ده طعيمة من خلال متابعة حضرتك لبعض الحالات التي انتحرت.
نعم
يعني تختار حالة تحدثنا عنها نموذج بالنسبة لحضرتك
يعني
حالة منتحرة
يعني وطبعا احنا عايزين نؤمن بان هناك 35% الاحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول ذلك 35% من المنتحرين بيكون بسبب الاضطرابات الخاصة بالهرمونات بجسد الانسان
تمام
فده بيحتاج الى طبيب 65%
يعني دي بدون مؤثرات اجتماعية
نعم.
او حياتية
نعم.
مرض يعني
35%
اذا في سكة طبيعة على نعم. نعم. تمام
الذين قاموا بالانتحار بقى بسبب ممكن ان الاعلام اللي بيعرض له مثلا السيارة الذي لابد ان تشتريها السندوتش اللي لازم تأكله الفيلا التي يجب ان تعيش فيها وهو لا يملك كل هذا فيبدأ يعني يزدري النعم اللي ربنا عطاها له مثلا زي نعمة الصحة يزدري نعمة الشكل الجميل يزدري اشياء كثيرة بسبب ما يرى واحنا طبعا بندرس في علم القيادة والاتزان بندرس حاجة اسمها علم الايحاء علم الإيحاء ده ان انت بتيجي مثلا
عايز اختر لي حالة منتحرة وقف عندها طبق المثال عليها
يعني انا استطيع أن
يعني حالة العلم الاتزان والإيحاء على الحالة المنتحرة
نعم يعني انا اعرف ان كان في فتاة كانت تسمى أميمة هذه الفتاة كانت حريصة جدا
مصرية
مصرية على ان تكون متطلعة وتحصل على كل شيء تحصل على ما تتمناه وتحصل على المنصب وتحصل على كذا وتحصل على كذا ثم فجأة يعني فجأة لم تجد ما تتمناه فوجدت أن الحياة لا تساوي شيء خلاص ما دمت أنا لم أحصل على ما تمنيته يبقى لابد أن أتخلص من هذه الحياة طبعا هناك المناهج التعليمية التي تقدم مناهج التعليمية بمعنى إيه إحنا عندنا الحمد لله في بلادنا مناهج تعليمية جميلة جدا
طب معذرة فانتحرت طبق عليها علم الاتزان والإيحاء
هنا بقى هنا علم الاتزان يعني مثلا اتصلت عليها مرة والله وأقسم بالله زي ما بقولك كده حقيقة اتصلت عليها مرة سيدة فاضلة وسيئة تقود السيارة وماشية منهارة جدا جدا قلت لي انت فلان قلت لها ايوة انا فلان قالت لي انا راح انتحر دلوقتي انا هنتحر دلوقتي انا هنتحر قلت لها بس استني بس في ايه بس لا انا مش هحكي انا قلت لها طب خلاص روح انتحري بس سلمي لي على ابو لهب وسلمي لي على ابو جهل وسلمي لي على اميه بن خلف وسلمي لي على كل الكفار اللي هتقابليهم
قلت ام جميل
بالمره قلت لها ام جميل هتقابلك على فكره هي اللي هتفتح لك الباب بتاع جهنم يعني ما اطمئن
شوف معايا الخطب
ده عارف حضرتك
بس كده هتقتصر في ابن هذا
والله اقسم بالله ورب الكعبه يا دكتور محمد بتقول لي ايه بتقول لي وانا اتقابل مع الناس دي هناك قلت لها ده هم اللي يفتحوا لك باب جهنم قالت قلت لها هتبقي مع ابو لهب وهتبقي مع كل المجموعه الكفار اللي حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم
استنى الانتحار
فايه الله يقدر
هو نائب على ايحاء سلبي يعني ايحاء عكس بالمناسبه يعني
احسن
يعني بمفهوم المخالفه
ابن دكتور نفسي وهو يعني قد يسمعنا الان رافض ان هو يذاكر في ثانويه عامه في الايام اللي فاتت دي وابتعد عن المذاكره تماما قبل الامتحان بثلاث ايام وخلاص بابا الغي السنه دي الغي كذا فاتصل عليا وكلمني قال لي الولد في حاله ياس تماما وانا خلاص مش عارف اعمل ايه قلت له لا ادهوني فقلت له اهلا يا حبيب قلبي اخبارك ايه على فكره انا معاك ومؤمن انك ما تخشش الامتحان او اقول لك ادخل انت لازم تنجح ما تجرب حكايه انك ايه انك تسقط كل الناس تخش تنجح وجرب انك تسقط على فكره احساس جميل انك تحس انك سائط او ان انت تحس ان زملاتك اللي معاك السنه دي نجحوا وتفوقوا وخطوا سنه
هيلا بقوا متفوقين
وانت
يعني
وانت قعدت في البيت ورفضت ان انت تكمل مسيرتك ومسيره والدك والجميله وانا انصحك بجد ايه رايك تيجي بكره نقعد نلعب ونهزر وكده ونسيبك من المذاكره وانت البتاع ولما يجي ايام الامتحان ادخل وانت ما انتش رايح تحل عشان تسقط وايه وتبقى نبراس لينا كده يا جماعه في فلان اللي راح عشان يسقط مش عشان ينجح الولد مات على روحه من الضحك الولد ده في كليه الطب دلوقتي
ما شاء الله جميل
اقسم بالله اللي هو عدم الصدام اهدى
مفهوم يعني جميل
هدوا الامور
تمام.
المهم اهم حاجه بقى الاخت بتاع الانتحار دي دلوقتي
راحت لابو لهب ولا ما
لا ما شاء الله ربنا يحميها يا رب ماسكه دار تحفيظ قران في مدينه نصر
ما
دلوقتي
ما شاء الله لا قوه الا بالله جميل دكتور سيد البشبيشي يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لامر ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون هذا الا للمؤمن كيف نطبق مفهوم هذا الحديث ومنطقه على الواقع الذي نحيه الآن بانتحار شباب المسلمين الآن.
نعم، نطبقه الآن أن نعود إلى هذه المعاني مرة أخرى ونعلمها للناس، ونحاول أن ندفع الشباب وندفع الناس إليها دفعا، أن نعرف كيف نشكر ربنا تبارك وتعالى. عايزين نعلم أطفالنا من الصغر أن الشكر ليس عبارة عن تقبيل اليد باطنا وظاهرا والحمد والشكر لك يا رب، لا الشكر مش كده أبدا. ده الشكر ده إيه؟ ده الشكر قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وعقيدة في القلب والجنان. يعني الشكر لابد أن تكون هذه أركانه، شيء في القلب.
حتى ربنا قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا.
نعم اعملوا
وقدروا من عباده، اعملوا شكرا.
إذن فالشكر هنا يكون بالقلب محبة وشهودا كما قال ابن القيم، ويكون باللسان شكرا وثناء، ويكون بالجوارح طاعة وانقيادا. هذا هو الشكر لله تبارك وتعالى. حضرت ضربت مثل بآل داود، سيدنا داود ده كان إيه؟ كان نبيا ملكا، وعلى رغم ذلك كان يعمل بيده ولا لا
سليم.
قال عليه الصلاة والسلام إن قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما يأكل الرجل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان بيشتغل سيدنا داود بيده عليه السلام، حتى أني قرأت معلومة وتكاد تكون إن شاء الله صحيحة، إن اختراع سيدنا داود الأول، إن هو اللي اخترع الدروع الحديدية، اختراعه ده أي دروع واقية الآن من أي نوع من أنواع الأسلحة، هذا يعتبر امتداد لاختراع داود عليه السلام، امتداد لاختراع داود الأول عليه السلام. فاشتغل وعمل وبذل، وعلى الرغم من ذلك لم ينسى شكره لله تبارك وتعالى. وربنا
أن نصنع سابغات وقدر في السرد.
نعم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن أعجب شيء رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت حديثا طويلا لكن خلاصته أن النبي كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام شاكرا لربه تبارك وتعالى في عز المحن زي ما بيحكم، في عز الأزمات. كان إذا نابه
بس أمر من الصحابة دكتور بعد إذن أعطك، من الصحابة من همت عليه الأمور ولم يطق جرحا في يده فعمد إلى سكين فحز يده فمات.
نعم، لكن هذا كان إيه؟
هذا من الصحابة،
لكنه كان ضعيف الإيمان. حتى في بعض الرواة
ليس منتحرا،
بعض رواة الحديث في شروح بعض الرواة جاء في هذا الحديث ذكر أنه كان ضعيف الإيمان، ومنهم من ذكر أنه كان يحمل شيئا من نفاق أو غير ذلك، الله أعلم به. لكن
وكان صحابيا أم لم يكن صحابيا؟
إن كان مسلما فهو صحابي، لأنه لحق النبي عليه الصلاة والسلام مقابله. أما إن كان منافقا فالأمر يختلف. لكن هنا هذه النقطة مهمة جدا، إن احنا نفرق بين قضية كي يعني نتعلم كيف نشكر ونتعلم كيف نصبر حتى نستطيع أن نحوز الدين كله. فالدين صبر وشكر.
بارك الله فيك دكتور. ده طعيمة قد يكون المنتحر أمامه طريق الانتحار لتحقيق الشهرة مثلا، أو الذيوع والانتشار. ألا تؤيدني رأي في هذا؟
لا أؤيدك.
أو يعني عمل كل حاجة في الحياة، شباب الحياة مش عايز حياة.
صحيح.
يقول إحنا لما نموت بقى الصحافة كلها تتكلم علينا. أيوة. تقييم حضرتك لهذا المنتحر؟ ده منتحر يعني نزيه أو؟
لا، هو في طبعا هو أكثر الملحدين كذلك، يعني أكثر الملحدين أراد أن يكون مشهور في الدنيا، فقام بإلحاد وأراد يعني أن ينتقل إلى العالم الآخر وهو برضو مشهور، فقرر أن، وده حصل في واحد في اسكندرية وكان ملحد، وبعد عندما قرر يعني أن يعني ينتهي من حياته، فبدأ يعني راح ينتحر في البحر، ووجدوا ورقة مكتوبة يعني أن هذا باختياري لأنني في هذه الحياة.
تمام.
لما الواحد فينا بينظر الحقيقة في أمر الإلحاد وقضية الانتحار، إن إحنا عندنا في وقتنا الحاضر الخطاب في الردود على أنا أسميهم أولادنا الملحدين، أنا أسميه لأن الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، من عباد الله دول من لم يعبد ربي تبارك وتعالى. فأنا دايما حينما ألتقي بهؤلاء الشباب الملحد،
من عباد ربنا من لا يعبده؟ كل الخلق عباد الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولكن هناك من رفض أن يعبد الله تبارك وتعالى قرر أن يلحد، وهناك من قرر أن لا ينتمي إلى دين من أيام الأنبياء، وليس هذا بجديد علينا، وما يهلكنا إلا الدهر كما قال تعالى. فأنا دايما أقول لأبنائي هؤلاء الملحدين، الحق تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم.
أبنائك دي مؤاخذة كبيرة يا دكتور.
لا، هي أنا أفعل وأنا أشعر بالأبوة وأحضنه وأقول له أنت أكرم من أن أنت تدخل جهنم، أنت أكرم من أن أنت يبقى عقلك هذا.
لا، لكنه يصب الله سبحانه وتعالى ويتطاول عليه.
لا يتطاول أمامي، لا يتطاول
ويهاجم الدين ويهاجم القرآن.
أنا أتكلم معه بأدب جم اللي هو أدب القرآن الكريم. يعني مثلا في آخر حوار
الحد موضوع طويل، لكن أنا كنت أوضع أطبقه على المنتحر.
ما هو هنا
الزهو المنتحر
هنا بقى أن كان له مجموعة أصدقاء وانتحروا. فأنا كنت أتكلم مع هذا الشاب فقلت له يعني قال لي كيف أنت تريد أن أؤمن بإله لا أراه ولا أسمعه ولا ألمسه ولا أشم ولا أشم ولا أحس. فأنا قلت له الأمر بسيط جدا وإحنا طالعين فوق في السماء فلقينا يعني الجاذبية فلقينا خمس أعمدة رفع الأرض وعشر تحبال شد الأرض من فوق. قال لي لا ده كلام غلط. قلت له ليه؟ قال لي لأن الجاذبية اللي رفع الأرض. قلت له حضرتك شميت الجاذبية؟ قال لي لا. لمست الجاذبية؟ قال لي لا. سمعت الجاذبية؟ قال لي لا. حسيت الجاذبية؟ قال لي لا. لمست الجاذبية؟ قال لي لا. قلت له كيف تؤمن بجاذبية لا تراها ولا تسمعها ولا تشمها ولا ولا ولا؟
انا عندي رد جميل لهذا يعني
أقول
له انت بتفكر عندك مخ اذا انت لا شفت مخك ولا مسكت مخك ولا لمست
مثلا
مخك ولا شميت مخك.
هم مش عايزين عندكش مخ. محدش يقول له بقى هو مش عايز لك تقول لي يا ملحد انما قل له تعالى يا من تبحث تعالى يا من تبحث اجلس معي.
ده في عصمه ليه من الانتحار مثلا
وقدام
على الانتحار
وربنا سبحانه وتعالى نجى مئات الشباب في مثل هذه الامور بحوارات عقليه.
انا هفتح برنامج الالحاد عموما في برنامج القضيه وعد له اعدادا من الان
لابد ان يكون متخصص الذي يتحدث في الالحاد يعني لا يعني يا دكتور محمد من الجرائم ان شيخ غير متخصص في علوم الرد على في علم المناظرات ويجي يفتي انت انت يعني انت انت
طيب دكتور سيد
انا وايد هذا
طيب
ودي الجريمه حاصله على القنوات دلوقتي
واحد مش متخصص بيبقى مهلهل قاعد مش عارف يرد
ينتصر
ويأثر في غير مش
والقنوات بصدق الاخرى حريصه على ده ان هي تجيب واحد غير متخصص يعني انا بكلم حد بقول له ما جبتش رضا ليه؟ قال لي انت هتخلص لي الموضوع انا عايز اثنين ما بيفهموش يتصارعوا عشان الاعلان قال لي كده قال لي كده
عشان اشكره صراحه
ومن اعجب ما سمعت في السياق ده انا حكى لي احد الاخوه امس ان التقى احدهم احد شاب ملحد يعني قال له انت ملحد؟ قال له ايوه انا ملحد. قال له بجد؟ قال له والله
والله
على فكره موضه والله العظيم. وخلي بال حضرتك انا كنت
اشكرك
مع رئيس اتحاد الكتاب رئيس اتحاد الكتاب يعني ده حد رهيب في بلد ما يعني فبيقول لي انا الحت. قلت له وكان يعني ابوه شيخ ازهري وعلى فكره هذا الذي انا اتحدث عنه موجود الان يعني
طيب
فقال لي انا مشيت مع الملحدين وبعدين وانا قاعد في شقه في المهندسين ابويا طبعا طردني من البيت والدنيا انقلبت عليا فصبعي اتعور فعملت ايدي كده على الدم وبعدها بشويه لقيت الدم وقف وبعدها بشويه لقيت ايدي ارتاحت وبعدها بشويه يومين لقيت الجرح طاب فقعدت اتامل مراحل الجرح فقلت لا يفعل هذا الا رب كريم.
الله جميل
واقسم بالله
جميل الله. دكتور سيدي انا معي يعني اقل من خمس دقائق وعندي نقاط اود الاجابه عليها في عجله بالفعل. صور من المنتحرين مثلا تم القبض عليه فقام بعمل اضراب لكي يتخلص من حياته حكمه
هذا لا يجوز شرعا
الاضراب
عن الطعام لا يجوز شرعا الا في حدود ضيقه جدا ان خشي الانسان على نفسه فتنه في الدين مثلا
تمام امتنع عن العلاج حتى مات
العلماء تكلموا في هذا قالوا حتى وان كان في حكم المنتحر فلا يكفر بذلك وبعضهم قال ليس منتحرا لان العلاج حتى وان كان هو سبب من الاسباب ولكن غير ضامن ضمانه تامه للشفاء
قياده السياره بسرعه مذهله جدا على طريق غير معبده
في بعض العلماء طبعا حتى من المعاصرين افتوا بان قياده السياره على سرعه تزيد على 120 كيلو بدون داعي بدون ضروره يعني فمات صاحب هذه القياده السريعه فيكون في حكم المنتحر حتى انا افتكر اللي افتى هذه الفتوى كان العلامه ابن باز رحمه الله
عليه رحمه
فكان
الله.
عنده طالب من الطلاب سمع هذه الفتوى يعني فالطالب ده كان ايضا في فتره كان بيدرس عن شيخ الالباني رحمه الله فركب السياره مع الشيخ الالباني الشيخ الالباني كان سريع جدا في قيادته للسياره فالشاب ده او الطالب ده قال له يا شيخ انت ده الشيخ ابن باز افتى بكذا كذا كذا فالشيخ الالباني رد بطرفه يعني وقال له قال له هذه فتوى من لا يعرف قيادة السيارات لأن الشيخ ابن باز كان مكتوب في البصر يعني فراح الولد قال له طيب أنقل الكلام ده للشيخ قال له انقله وبيمزح الشيخ يعني رجع للشيخ ابن باز قال له حصل كيت وكيت فالشيخ ابن باز رد عليه قال له وهذه فتوى من لم يجرب دفع الديات فشوف العلماء يعني كانوا لكن هي فعلا خطيرة جدا نعم
طيب دكتور رضا طعيمة أخذ من حضرتك كلمة أخيرة لمن توجهه وماذا تقول له فيها
يعني أقول للإعلام خلي بالك أنت ما تزرعش اليأس في الإحباط ولكن أبرز الجوانب الجمالية اللي موجودة في مجتمعك يعني ما تصورش مثلا بوابات في جامعة وهي بتتحرق فقط عندك نفس الجامعة دي هناك 10,000 طالب اتخرج في نفس السنة واستلموا شهادات واتكرموا على المسرح ما فيش كاميرا واحدة نقلت هذا النجاح انما يعني دايما نيأس الناس، نقدم لهم ما حرق ما قتل ما كذا. لابد ان احنا نعمل باب للامل ونكتب في الصحف اترصف طريق واتبنت مستشفى وناس ربنا شفاء والقبض على رجل غير طيب قام بسرقه كذا، لا مانع. انما لابد ان احنا نعمل منظومه الفكر بشكل مكتمل عشان لا نيأس الناس ولا نقنط الناس ولا نجعل الناس يجزعون من واقعهم من وطنهم من ارضهم من بلادهم، لأن هذا لا ينعكس على المجتمع بالسلبية. رقم اثنين، لا نأتي في إعلامنا إلا بالمتخصص، بنناقش قضية ما. يعني مثلا كان يجيب واحد لا يقرأ ولا يكتب ويسمون ناشط، خدت بال حضرتك؟ فهذا كان يعني يقول كلاما مقزز لأنه غير متخصص أمام عالم،
هذا يؤثر سلبا وبالتالي
نعم يأسا. فإحنا عايزين ننشر ثقافة الحب، عايزين ننشر ثقافة الرحمة، عايزين ننشر ثقافة الجمال، الجمال بكل أنواعها وحتى في التفكير وفي الجمال في العقيدة. عقيدتي جميلة يا أخي،
خلي بالنا مع حضرتك لقاء آخر في مسألة الجمال والذوق، وأنت لك باع كبير فيهم يا رب. يعني سعدت بكما في هذا اللقاء، بارك الله فيكم واسعدتموني في برنامج القضيه. شكرا لحضرتك دكتور سيد على هذا اللقاء، شكرا استاذ دكتور رضا على هذا اللقاء، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، اشكر حضرتكم وباسمكم جميعا اشكر ضيفي الكريمين الداعي السامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور السيد البشبيشي والخبير الدولي في علم القياده والاتزان الاستاذ الدكتور رضا طايمه، شكرا لكم على هذا اللقاء. دائما وابدا في النهايه تبقى كلمه نجملها في قول القائل حينما قال: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أين اندفعت وتشد بما شاء وحي الإله، كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة، ألا انهض وصر في طريق الحياة فمنى ما لم تنتظره الحياة، ولا تخش شيئا وراء التلاع فما ثم إلا الضحى في صبا، وإلا ربيع الورود الجميل يطرد بالورد ضافي. بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موقف الزمان وحتى ألقاكم في قضية أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.